بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله مثل للمؤمن بالسميع البصير، ومثل للكافر بالأعمى الأصم، فقال جل من قائل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ المؤمن بصير سميع، لأنه استفاد من هذه الحواس التي وهبه الله إياها في سماع الحق والنظر إلى أدلته وتمييزه من الباطل. أما الكافر فإنه قد عطل هذه الحواس، كما قال جل من قائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكما قال جل من قائل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبين سبحانه بأنه في يوم القيامة هؤلاء الكفرة يتحسرون على أنهم عطلوا تلك النعم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك تعطيل العقل جريمة، سيندم صاحبها يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله جل جلاله بدأ في سرد قصص يتبين بها حال زينك الفريقين. يسوق الله لنا في هذه الآيات خبر نوح عليه السلام مع قومه، ثم يثني بذكر هود مع قومه، فصالح مع ثمود، ثم خبر لوط عليه السلام مع قومه، وبعد ذلك خبر شعيب مع قومه، ويختم تلك القصص بقصة موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وقد بدأ ربنا جل جلاله بقصة نوح لأنه أول رسول إلى الأرض، ولأنه أحد الخمسة أولو العزم. الخمسة أولو العزم أي أولو القوة والحزم في سبيل الله. وهؤلاء الخمسة قد جمعهم الله عز وجل في سورة الأحزاب في قوله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أي من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وكذلك في سورة الشورى في قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء أولو العزم الأربعة، أعني نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، أمر خيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم. قال الله عز وجل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. إذا كنت يا محمد قد دعوت الله في مكة سنين عددا، فإن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وفي النهاية قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل من الناس. وإذا كان قومك قد ردوا عليك قولك، فاسمع ما رد به قوم نوح على نوح في هذه الآيات: وإذا كان الله قد ابتلاك بعمين كافرين وهما أبو لهب وأبو طالب، فإن نوحا قد ابتلي بولده وزوجه، فقد كانت زوجه امرأة كافرة، وكذلك ولده كان ثابت القدم على الكفر إلى اللحظات الأخيرة. وإذا كان الله عز وجل قد أخر العذاب عن قومك فهذا إكرام لك وإكرام لمقامك بينهم. أما نوح فإن الله جل جلاله قد أخذ قومه أخذ عزيز مقتدر. وهذه القصص أيها الإخوان ساقها ربنا جل جلاله من أجل أغراض 3. أولها تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال له في هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم الغرض الثاني الاعتبار: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي هذا تحذير لكفار قريش، الله جل جلاله يحذرهم بأن ينزل بهم من نقمته وعذابه ما أنزل بالأمم المكذبة قبلهم، كما قال لهم: لقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال لهم: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم الغرض الثالث التفكر: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الواو عاطفة، الله جل جلاله بعدما أكد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حين تحدى المشركين بأن يأتوا بعشر سور كسور القرآن، وبين سبحانه بأنهم لن يستطيعوا ذلك، قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أن هذا القرآن كلام الله قد نزل بالعلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الله جل جلاله يعطف خبر نوح على ما تقدم من خبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد أرسلنا، والنون نون العظمة، الله جل جلاله يعظم ذاته. ولقد أرسلنا، مثل ما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ولقد أرسلنا نوحا، هذا علم أعجمي لكنه صرف لكونه ثلاثيا وعينه ساكنة وسطه ساكن، نوح ولوط كلاهما مصروف. ونوح عليه السلام مذكور في القرآن باسمه 43 مرة، وهناك سورة كاملة في القرآن اسمها سورة نوح، لكن لا تجد موضعا في القرآن بسطت فيه قصة نوح وفصلت تفصيلا كما هي في سورة هود. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. القوم أيها الإخوان تطلق على جماعة الرجال والنساء، ويدل على ذلك أن الله جل جلاله قال عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فعلم بأن المرأة داخلة في جملة القوم، وأحيانا تكون كلمة القوم خاصة بجماعة الرجال، كما في قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، ثم بعد ذلك قال: ولا نساء من نساء. ومنه قول القائل: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فالله جل جلاله أرسل نوحا إلى جماعته، رجالهم ونسائهم، كبارهم وصغارهم، شيوخهم وشبابهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر: أني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين، على تقدير باء محذوفة، أي بأني لكم نذير مبين، أرسلني بكوني نذيرا مبينا. وأما على قراءة الجمهور إني لكم نذير مبين، فعلى أنها مقول القول، وهمزة إن تكسر بعد فعل القول، قلت إني، قال إني، مكسورة بعد إذا جاءت مقولا للقول. أني إني لكم نذير مبين. النذارة أيها الإخوان هي التخويف، التخويف في زمان يتسع للاحتراز. مبين أي واضح. إني لكم نذير مبين. نوح عليه السلام قام في قومه يقول لهم: يا قومي، يا جماعتي، يا أهلي، يا عشيرتي، أنا جئتكم من الله منذرا لكم، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا فقال: يا بني عبد مناف، يا بني كعب بن لؤي، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني عدي، وبدأ ينادي في أفخاذ قريش، ثم قال لهم: أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال لهم: فإني أنا النذير العريان، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فنوح عليه السلام بيّن وظيفته، بيّن مهمته بأنه مبعوث من عند الله، إني لكم نذير مبين. طيب، ما فحوى هذه النذارة؟ ألا تعبدوا إلا الله، هذا الذي أرجوه منكم: يا أيها الناس اعبدوا الله وحده، لا تعبدوا معه غيره، لأنه المستحق للعبادة. لماذا؟ لأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأنه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنه الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذه الأصنام التي تعبدونها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ما خلقت ولا رزقت ولا أنزلت من السماء ماء ولا بسطت الأرض ولا رفعت السماء، ما صنعت شيئا من ذلك. ألا تعبدوا إلا الله، من عبد غير الله فهو أظلم الظالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. لو أنكم عبدتم غير الله فهناك يوم وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، في ذلك اليوم أعد الله عذابا أليما أي مؤلما لكل من كفر به، لكل من صد عن سبيله، لكل من جحد آياته، لكل من عارض رسله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم الكبراء العظماء الوجهاء، سموا ملأ لأنهم يملؤون المجالس، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ولأنهم يملؤون العيون بوجاهتهم وفخامتهم. ولذلك دائما يقال صاحب الفخامة، أو يقال صاحب الجلالة، أو يقال صاحب العظمة، ونحو ذلك من العبارات التي فيها التبجيل والتعظيم، لأنهم أصحاب الأموال، أصحاب السلطة، هؤلاء هم الملأ. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ماذا قالوا؟ فحوى الكلام: يا نوح لن نؤمن بك ولن نصدقك ولن نقر برسالتك، وعندنا في ذلك أسباب أربعة. السبب الأول: ما نراك إلا بشراً مثلنا. والسبب الثاني: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. والسبب الثالث: وما نرى لكم علينا من فضل. والسبب الرابع: بل نظنكم كاذبين. هذه أربعة أسباب. السبب الأول: ما نراك إلا بشرا مثلنا. نراك بشرا مثلنا، لك لسان وعينان وشفتان ويدان ورجلان، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، ما ميزتك علينا؟ لو شاء الله لأنزل ملائكة. لو ربنا جل جلاله يريد أن يبعث إلينا رسولا لبعث إلينا ملكا. وهذه أيها الإخوان هي العلة التي تعلل بها الكفار جميعا: أبعث الله بشرا رسولا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟ وقال قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا موسى وهارون وقومهما لنا عابدون؟ وقال قوم صالح: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهناك سبب خامس بينه ربنا في سورة المؤمنون: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتاجر بالدين، هذا من تجار الدين، يريد أن يستعمل الدين وسيلة من أجل أن يصل إلى الملك، من أجل أن يصل إلى المال، من أجل أن تكون له مكانة في قلوب الناس. ما نراك إلا بشرا مثلنا. وقد غفل هؤلاء أن التساوي في البشرية لا يعني التساوي في الكمالات. صحيح أيها الناس؟ فكم بين بشر وبشر من التفاوت كما بين المشرق والمغرب، وكم من إنسان واحد كان له أثر في الأمة ما لم يكن لألف رجل. ولكم أن تتصوروا مثلا موقف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم جلس على الأرض زاهلا، وبعضهم أغلق عليه بابه لا يدري ما يصنع، وبعضهم كعمر بن الخطاب حمل سيفه يتهدد الناس. إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. هذا عمر يقول خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إشاعة كاذبة، وكل من يروج هذه الإشاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرجع سيقطع يده ورجله. حصلت بلبلة بين الناس. جاء أبو بكر رضي الله عنه فاتبع الأسلوب العلمي. أول شيء التثبت. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه، يعني كشف عن وجهه نظر إليه فقبله بين عينيه. ثم ثانيا إعلان الخبر للخاصة من كانوا في البيت، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم غطى وجهه، ثم خرج وقال على رسلك يا عمر، يعني ادينا فرصة معاك صبرا يا عمر. عمر رضي الله عنه ما يريد يسكت، فبدأ أبو بكر يتكلم ففاء الناس إليه، هم يعرفون مقام كل واحد، تركوا عمر وأقبلوا على أبي بكر. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك عضد خبره بالدليل، الدليل الواضح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عمر فوالله لكأنها ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر، وما حملتني رجلاي. عمر اللي كان شايل سيفه ويهدد ويتوعد خلاص خارت قواه، وما حملتني رجلاي. فأقول أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم كلهم طيبون، كلهم مباركون، كلهم أهل فضل وسابقة وجهاد، لكن الله ثبت الناس بمن؟ بأبي بكر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقل مثل ذلك في حروب الردة، في قتال مانعي الزكاة ونحو ذلك. فهؤلاء حجتهم داحضة، ما نراك إلا بشرا مثلنا. لا بد أن يكون الرسول بشرا من أجل أن يتأسى الناس به، ينظرون في حاله كيف ينام، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يضحك، كيف يمشي، كيف يصلي، كيف يتزوج، كيف يتناسل، كيف يتعامل مع الناس. لو كان ملكا، الملك لا يأكل لا يشرب لا ينام لا يتزوج لا يتناسل، كيف يتأتى الاقتداء به؟ ولذلك ربنا قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا، لكن لما كنا بشرا لا بد أن يكون الرسول بشرا. فهذه هي شبهتهم الأولى، ما نراك إلا بشرا مثلنا. الثانية وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا جمع أرذل، وهو الخسيس الدنيء. وفي سورة الشعراء ماذا قالوا له؟ وما نراك، وقال إن اتبعك الأرذلون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ الأرذلون يقصدون بهم أصحاب المهن، ليسوا أرذلين في أخلاقهم، وليسوا أرذلين في أنهم قد لحقت بهم تهم، وإنما أرذلون بمقاييس الدنيا، بأنهم زراع وصناع وأصحاب حرف، ليسوا من الوجهاء، من الأغنياء، من الكبراء، هم أرذلون بمعايير هؤلاء. مثل ما قال كفار قريش لما نظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا بلالا وخبابا وعمارا وخبيب وفلان من المستضعفين، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني ديل اللي ربنا اختارهم واصطفاهم. قال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ومرة جاءوا نظروا إليهم قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا إليه بلال وعمار وخباب وفلان وفلان، بل كان سيسبق إليه أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، هؤلاء التجار الكبار أصحاب العطور أصحاب الخمور، هؤلاء هم الذين كانوا سيسبقون إليه. والله جل جلاله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أو في قراءة أبي عمرو وأبي جعفر بادي الرأي، أي يأخذون بظاهر الرأي وأولي قبل التأمل. يعني هؤلاء سارعوا إلى إجابتك واتباعك لأن عقولهم خفيفة، يتبعون كل ناعق. وهذا الذي عابوه عليهم هو عين ما يمدحون به، كون الإنسان يسارع إلى اتباع الحق، فهذا يمدح به ولا يذم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدح أبا بكر، يقول ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر. يعني أي واحد دعي للإسلام تردد، تقدم وتأخر، إلا أبا بكر. كون الإنسان يسمع الحق أو يرى الحق فيسارع إلى اتباعه، هذا مما يمدح به. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل في الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول أنس رضي الله عنه كنت أسقي أبا طلحة اللي هو زوج أمه وجماعة من الأنصار فضيخا، الفضيخ ما يسمى بالنبيذ أو ما يسميه الناس الآن بالشربوت، لكن شربوت معه يعني شيء مسكر، أما الشربوت العادي ده إن شاء الله بعد شهرين لو مد الله في الآجال الناس ما عندهم سؤال إلا الشربوت من يوم 20 ذو القعدة إلى يوم 10 ذي الحجة ما عندهم سؤال إلا الشربوت، وكل سنة يعيد السؤال. فمن الآن الشربوت الذي يراد به الهضم ما في شيء، اشربوه هنيئا مريئا. أما الذي يترك إلى أن يشتد ويقذف بالزبد الذي يطلع له زبد ده إياك وإياه. نعم، فالمقصود خلونا في الموضوع، أنس رضي الله عنه كان يسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، فلما نادى المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، قالوا أرقها يا أنس، أمشي دفق، ما قالوا خلينا نشرب بعدين إن شاء الله بعد العشاء نمشي نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نشوف الموضوع ده حرام شت ولا فيه قولان. بعض الناس يقول لك حرام، يقول لك مية مية، يعني في حرام مية مية وفي حرام 70%. فسارعوا إلى الإجابة. لما نزلت آية الحجاب النساء شققن مروطهن فاعتجرن بها، ما انتظرن إلى أن يشترين ثيابا جديدة. لما كانوا يصلون وقد استقبلوا بيت المقدس فنادى مناد قد نزل الليلة قرآن، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل البيت الحرام، تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، يعني استداروا 180 درجة من الشمال إلى الجنوب وأكملوا صلاتهم. هكذا سرعة الاستجابة. لكن هؤلاء يعيبون أصحاب نوح، يقولون بأنهم أراذل وأن عقولهم خفيفة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. طيب السبب الثالث، وما نرى لكم علينا من فضل. والله نحن ما نرى لكم مزية علينا من أجل أن نتبعكم، ما عندكم مزية دنيوية، لا أنتم أصحاب سلطة ولا أنتم أصحاب أموال، ولا ثيابكم ثياب فاخرة، ولا عطوركم عطور مميزة، ما عندكم شيء، ما نرى لكم علينا من فضل. ثم الرابعة، بل نظنكم كاذبين. نسأل الله العافية. هكذا كل رسول اتهم بأنه كذب. ولذلك نقرأ في سورة الأعراف بأن قوم هود قالوا لهود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، اتهموه بالسفه والكذب. فنوح عليه السلام كعادة الأنبياء، الأنبياء لا يردون الشتائم بمثلها. ما قال لهم نوح عليه السلام؟ بل أنتم الأراذل، وما نرى لكم علينا من فضل، بل أنتم الكذابون الأفاكون. لا، قال عليه الصلاة والسلام يا قومي، وأصلها يا قومي، وحذفت الياء وتركت الكسرة دالة عليها. يا قومي كلمة تحبب، كلمة تحبب، كلمة استعطاف، يعني أنا منكم وإليكم. يا قومي أرأيتم، بمعنى أخبروني، أخبروني إن كنت على بينة من ربي. البينة ما يبين الحق ويوضحه. إن كنت على بينة من ربي، يعني أنا الكلام الذي أقوله لكم والأوامر التي أنقلها إليكم ليست أضغاث أحلام، ولا هي محض خيال وأوهام، ولا هي من بنيات أفكاري، بل أنا على بينة من ربي. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني، أي أعطاني رحمة من عنده، أي نبوة. الرحمة في القرآن يكثر إطلاقها على النبوة، كما في قوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي نبوة. وكما في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، أي نبوته. وكما في قوله تعالى وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أي نبوة، وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة النبوة. نوح عليه السلام يقول لهم أخبروني وحكموا عقولكم، أنا ما عهدتم علي جنونا ولا كذبا ولا نطقا بالباطل، بل تعلمون أني أرجحكم عقلا وأصدقكم لسانا وأقومكم سيرة على بينة من ربي، والله جل جلاله أكرمني بالنبوة فعميت عليكم. قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، فعميت عليكم، فعميت عليكم، عميت خفيت، فعميت أخفيت، يعني أنتم ما تبينتموها. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنلزمكموها، أنجبركم عليها، أنكرهكم على الإيمان بها؟ وهذا أول نص في القرآن على أن الدين لا يقوم على الإكراه. يا أخوان أنتم صاحين، ليس في الدين إكراه، الدين كما قال ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وهي آية محكمة ما نسخها شيء. وأبدا لا تجدون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكره أحدا على الإيمان أو على الدخول في الإسلام، حتى لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان يملك أن يخير أهلها بين الإسلام والقتل، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما أكرههم عليه الصلاة والسلام. لما هاجر إلى المدينة وصار هو حاكمها، كان في المدينة اليهود والوثنيون أهل الشرك والمنافقون، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكره أحدا. ولذلك نوح عليه السلام قل لهم والله ما عندنا إلا الدعوة، ما عندنا إلا اللسان والتذكير والبشارة والنذارة، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. دائما أيها الإخوان الكفرة الفجرة يظنون أن من يدعوهم إلى الله يريد مصلحة، مصلحة دنيوية، لأن الدنيا هي غاية همهم ومبلغ علمهم، ولذلك يتهمون الرسل دائما بأنهم يريدون مالا، يريدون أجرا، والرسل عليهم الصلاة والسلام ينفون ذلك. ولذلك في القرآن الكريم تجد أن الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونجد في سورة الشعراء بأن كل رسول يقول لقومه لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. فهنا نوح عليه السلام يقول لهم يا قومي لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، أي ما أجري إلا على الله. وها هنا مسألة أيها الإخوان يبحثها أهل العلم، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كلها، القرب جمع قربة، فلا يجوز لإمام المسجد ولا المؤذن ولا لمقرئ القرآن ولا لمعلم العلم أن يأخذ أجرا. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا آية من القرآن فأهدى إلي قوسا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن يكون لك قوس من نار فاقبله. استدلوا أيضا بهذه الآيات التي فيها أن الأنبياء لا يأخذون أجرا ولا يطلبون من الناس أجرا، واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد لبعض أصحابه أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أنه لا حرج في أخذ الأجرة على الإمامة والأذان وتعليم العلم وإقراء القرآن ونحوها من القربات، استدلالا بماذا؟ أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إقراء القرآن مهرا، والمهر أجر، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والقصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده المبارك، فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصعد فيها النظر وصوبه ثم سكت، وكان لا يقول لا من أدبه عليه الصلاة والسلام. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها، يعني أنت لو ما دائرة أنا دائرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: هل معك شيء تصدقها؟ عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال له: التمس ولو خاتما من حديد، ما دايرين منك ذهب ولا فضة ولا ريحة ولا جزم ولا شنط، خاتم، وخاتم من شنو؟ من حديد. الرجل ذهب ساعة ثم جاء فقال: ما وجدت حديد ذاته، ما في. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي كذا وكذا وكذا، حتى عد 20 سورة. 20 سورة ما كثير يا أخوان، يعني من سورة الناس إلى سبح دي 28 سورة، وكلنا حافظنا والحمد لله. حتى عد 20 سورة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فقد زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فإن القرآن أجر ولا ما أجر؟ أجر. طيب، أيضا حديث أبي سعيد والذي ترجم عليه البخاري رحمه الله: باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لما ذكروا قصة الرجل الذي لدغته دابة من دواب الأرض، لما مر الصحابة بأهل قرية لئام فاستطعموهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم لم يلبثوا أن أتاهم آت فقال: إن سيد الحي سليم، سليم يعني لذيغ، فهل منكم راق؟ عندكم زول بيعرف الرقية؟ فقام منا رجل والله ما كنا نأبنه برقية، يعني ما مشهور، ما معروف لأنه عنده قرآن وعنده كذا، فقام وشارطهم على قطيع من الغنم، قال لهم: أنا الزول ده بقرا عليهم، لكن احنا ما تعشينا. قال لهم: خلاص نديكم خروف. قال لهم: لا، قطيع، لانهم لئام، لو كان من البدايه عشوهم ولو فول ما كان طلب منهم اجرا، لكنهم لما كانوا لئاما شارطهم على قطيع من الغنم. فذهب وقرأ عليه، قرأ عليه ماذا؟ الفاتحة، كلنا حافظينها. جعل يقرأ وينفث، النفث نفخ من غير ريق، يقرأ الفاتحة وينفث في موضع اللدغة، فقام الرجل وكأنما نشط من عقال، ما به قلبة، ما به شيء، فأخذ القطيع وجاء. لكن الصحابة ورعون، لو كنت أنا وأنتم كنا قلنا: الله ادانا، نضح خروفين والباقي نتقسم. لكن قالوا: لا والله لا نأكل حتى نسأل رسول الله. فصبروا على الجوع رضي الله عنهم إلى أن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استدعى الرجل، قال له: بما رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ لعمرك إنها رقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. رسلوا لنا فخدة ولا راس ولا أي حاجة، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. طيب، الخلاصة أيها الإخوان بأن كما قال ربنا: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان الإنسان ربنا أغناه ما ينبغي أن يأخذ أجرة على الإمامة ولا على الأذان ولا على التعليم، لكن من كان محتاجا فلا بد أن نعطيه. لماذا؟ لأننا ما نعطيه أجرة على الصلاة، لا، الإمام سيصلي، لكننا نعطيه أجرة على الاحتباس، لأنه محتبس ها هنا، أنا وأنت نصلي مرة هنا مرة هنا مرة هنا حيثما أدركتنا الصلاة، لأننا نضرب في مناكب الأرض نبتغي من فضل الله. أما هو فإنه محبوس يراقب الأوقات، يؤذن في الوقت، والذي يفتح المسجد ويغلقه، والإمام كذلك محبوس، ومعلم القرآن محبوس على التعليم، ومعلم العلم محبوس على التعليم. طيب أيها الإخوان، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقنا عند انقطاع عمرنا. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.